الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم اغفر لوليك الحجة بن الحسين صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ما زال البحث في الوجه في تقديم الاستصحاب السببي على الاستصحاب المسببي. الدليل الثالث وهو أنه إذا لم نبني على تقديم الاستصحاب السببي كان الاستصحاب قليل الفائدة جدا، مما يبعد حمل دليل الاستصحاب عليه لقلة موارده، وذلك لأنه الغرض من إجراء الاستصحاب هو ترتيب الآثار الثابتة على المستصحب. فمثلا لو شككنا في حياة زيد فإن الغرض من استصحاب بقاء حياته ترتيب الآثار على بقاء الحياة، كحرمة تقسيم ماله والتصرف فيها ووجوب عزل الزكاة عنه مثلا، وغيرها من الأحكام. وحينئذ يقال لو فرضنا أنه الاستصحاب السببي لم يقدم على الاستصحاب المسببي فلا أثر في إجراء استصحاب الحياة هنا مثلا، وذلك لأننا نأتي إلى الآثار التي يراد ترتيبها على المستصحاب، فلا يخلو أن هذه الآثار إما أن تكون موجودة سابقا فكنا نحرز حرمة التصرف في ماله في الزمان السابق فنجري استصحاب حرمة التصرف، أي نجري الاستصحاب في المعلولات والآثار وفي اللازم، وأغنى هذا عن استصحاب الملزوم، لأن ما يترقب من الملزوم وهو ترتيب أثر اللازم لا نحتاج إلى تطويل المسافة، نأتي إلى اللازم مباشرة ونستصحب بقاءه. وإن فرضنا أن هذا اللازم كانت آثاره السابق كانت معلومة، الآثار معلومة في الزمان السابق، فإذا وضعنا يدنا على هذه الآثار فإن الثابت في زمان سابق عدمها، كعدم وجوب بل عدم وجوب عزل الزكاة عنه وما شاكل ذلك من الأحكام. والمفروض أنكم تقولون بأن الاستصحاب السببي يعارض الاستصحاب المسببي، فاستصحاب بقاء الحياة سيعارض استصحاب عدم ثبوت هذه الآثار الثابتة في الزمان السابق، فيتعارض الاستصحابان، وحينئذ لا أثر لإجراء استصحاب الحياة. واضح المشكلة؟ إذن إذا أردنا أن نجري الاستصحاب في الكرية في الحياة في النجاسة وغير ذلك، الغرض من المستصحب ترتيب الآثار، وحينئذ إذا كانت الآثار ثابتة في الزمان السابق أغنى استصحابها عن استصحابه، وإن لم تكن ثابتة فيجري استصحاب عدمها ويعارض باستصحاب بقاء الحياة والكرية، فيحصل التساقط بين الاستصحابين، بخلاف ما لو قدمنا الاستصحاب السببي على الاستصحاب المسببي ثمرة ذلك
أنه لو كانت الآثار عدمية فلا نجري استصحاب عدم تلك الآثار، بل نجري استصحاب بل نجري الاستصحاب بالسبب، فيترتب وتترتب آثار المستصحاب ببركة هذا الاستصحاب. وبناء على هذا، على كلامكم، ينحصر مورد الاستصحاب فيما لو كان الأثار مترتب فقط على ذات المستصحاب لا على التوصل للآثار كالكرية والحياة، فينحصر فائدة الاستصحاب في أحكام في الأحكام التكليفية التي يراد ببركة الاستصحاب إبقاؤها نفسها في الزمان اللاحق دون آثارها، كاستصحاب بقاء وجوب صلاة الجمعة وما شاكل ذلك، واستصحاب عدم حرمة العصير العنبي. فيبقى فائدة الاستصحاب فقط في الأحكام التي يراد إثباتها مباشرة، وأما المستصحب إذا أريد إثبات آثاره لا فائدة في إجراء الاستصحاب، وهذا خلاف إطلاق أدلة الاستصحاب وأنها في مقام ضرب القاعدة الكلية. هذا هو الإشكال. نعم، نعم، لكنه قدر المتيقن من أدلة الاستصحاب هو الموضوعات، الاستصحاب في الموضوعات، والإمام أجرى الاستصحاب في صحيحة زرارة في وين؟ في الموضوع، واضح. هذا هو القدر المتيقن من دليل الاستصحاب، فيلزم خروج القدر المتيقن. قال الثالث: أنه لو لم يبنى على تقديم الاستصحاب في الشك السببي كان الاستصحاب قليل الفائدة جدا، لأن المقصود من الاستصحاب غالبا ترتيب الآثار الثابتة غالبا. ليش غالبا؟ في قبال الاستصحاب الأحكام التي يراد ترتيب نفس المستصحاب، ما نأخذ آثار احنا بعد مباشرة، لأن المقصود من الاستصحاب غالبا استصحاب الكرية، استصحاب الموضوعات، يعني الاستصحاب في موارد السببي والمسببي. دائما هكذا نأخذ المستصحاب ونأخذ آثاره، لأن المقصود من الاستصحاب غالبا ترتيب الآثار الثابتة للمستصحاب. فنقول ونأتي لتلك الآثار، وتلك الآثار إن كانت موجودة سابقا أغنى استصحابها، نستصحاب فيها مباشرة عن استصحاب علتها، ملزوم لا تطول المسافة، تروح تستصحب الموضوع، تستصحب العلة، بعدين تروح ترتب الآثار، حق وش تعمل رأسك، استصحب بقاء الآثار مباشرة، وكفى الله المؤمنين القتال. فينحصر الفائدة في الآثار التي كانت معدومة حالتها السابقة العدم، كعدم وجوب إخراج زكاة الفطرة كما مثلنا. فإذا فرض أن في هذه التي تحل فيها آثار معارضة الاستصحاب في الملزوم، أي ملزوم يعني العلة يعني السبب، باستصحاب عدم تلك اللوازم، بل احنا نقول حاكمة، نحن نقول الاستصحاب السببي حاكم على الاستصحاب المسببي، فلا يجري استصحاب عدم هذه الآثار، عدم هذه اللوازم، بل نجري استصحاب الملزوم وتترتب الآثار، أي تترتب آثار هذه الملزوم وتثبت اللوازم، ولا يعارض باستصحاب عدم اللازم. أما أنتم أجريتم استصحاب عدم اللازم وعارضتم به استصحاب الملزوم، تعارض الاستصحابان تساقطا. فإذا فرض على كلامكم معارضة الاستصحاب في الملزوم له السبب في العلة باستصحاب عدم تلك اللوازم المسببات، والمعاملة معها على ما يأتي في الاستصحابين المتعارضين، يجري تعارض الاستصحابين فيسقط دليل إطلاق أدلة الاستصحاب، تسقط في مورد التعارض. خب، لغى الاستصحاب في الملزوم اللي هو في السبب، وانحصرت الفائدة في استصحاب الأحكام التكليفية التي يراد بالاستصحاب إبقاء أنفسها لا لوازمها، يعني في الزمان اللاحق. دائما السببي والمسببي على رأي شيخ الأعظم بلي ورئيس الخيود لين موضوع حكم، بس موضوع مو أنا موضوع يعني كرية، لا حتى لو كان حكم لكن الحكم موضوع لا حكم آخر، كما لو قال الشارع إذا كان العصير العنبي حرام شربه فلا يجوز بيعه، فهذه حرمة شربه صارت موضوع إلى مسألة شنو، إلى مسألة ماذا بطلان وفساد البيع أو حرمة البيع، هذا معنى الموضوع. الموضوع يعني ما يكون موضوعا لحكم آخر وإن كان هو في حد ذاته حكم. إلا أن الشيخ الأعظم لا يقبل بهذا الدليل، وقال بأنه حتى بناء على مسلك من يرى التعارض بين الاستصحابين تظهر الفائدة، وذلك لأنكم قلتم أنه في الحالة الأولى إذا كانت الآثار ثابتة في الزمان السابق فإننا نستطيع أن نجري استصحاب بقاء تلك الآثار دون تطويل المسافة بأن نجري الاستصحاب في السبب في العلة في الملزوم، ويترتب على ذلك الله اللازم، بل قلتم نختصر المسافة ونجري الاستصحاب في اللوازم، هي الحالة الأولى الذي قلتم فيها، وهذا كلام غير صحيح. وذلك لأن الآثار التي ثبتت في الزمان السابق إنما كانت ثابتة على موضوع خاص، ففي مثالنا السابق كان موضوع حرمة التصرف في مال الحي، ما هو ثابت في الزمان السابق الآثار للموضوع المحرز ككونه حيان ككون الماء كرا فلا ينفعل، والآن عندما نشك في الموضوع أنه هل ما زال حيا أو لا، هل ما زال الماء كر أو لا، هل ما زالت المرأة زوجة أو لا، فإنه لا يمكننا استصحاب مباشرة بقاء تلك الآثار للشك في الموضوع، فإنه يشترط في الاستصحاب وحدة القضية المتيقنة والقضية المشكوكة، والمفروض أن محل بحثنا أن نسبة الاستصحاب في الملزوم إلى اللوازم نسبة الموضوع إلى الحكم، فإذا شككت في الموضوع كيف تجري الاستصحاب في الأحكام مع الشك في الموضوع؟ إذا لا يمكن إجراء الاستصحاب مباشرة لإثبات بقاء تلك الآثار، بل لا بد أولا من إحراز الموضوع، وإذا أحرزت الموضوع ترتب الحكم، وحينئذ يبقى أيضا في جميع موارد الاستصحاب الموضوعي لا يمكننا إجراء الاستصحاب في الأحكام مباشرة، بل لا بد أن نجري الاستصحاب في الموضوع، وحينئذ إذا أجريناه في الموضوع فإما أن نبني خلاف تقدم على أن لا معنى لاستصحاب الموضوعات إلا تعبد الشارع بآثار الموضوع، جعل حكم مماثل للموضوع المستصحاب، لا معنى أصلا لاستصحاب الموضوعات إلا تعبد الشارع بآثار الموضوع، فلا نحتاج إلى استصحاب الآثار مرة أخرى، لأن باستصحاب الموضوع هو تعبد من الشارع بآثار الموضوع، وهذا معنى جعل الحكم المماثل، إذ معنى جعل الحكم المماثل في باب المستصحاب لا معنى لأن يجعل حكما مماثلا شنو؟ يعني يجعل موضوع مماثل، يجعل كرية مماثلة، ما لا معنى، يجعل أحكاما مماثلة للموضوع. وإما وهذا رأي الشيخ العظام، يعني يقول الشيخ العظام أنه لا معنى أصلا لاستصحاب الموضوع إلا تعبد الشارع بالآثار، ما في شيء آخر أصلا. وإما أن نبني على أنه لا نجري استصحاب الموضوع فيعبدنا الشارع بثبوت الموضوع الشرعي، وبعد ذلك تثبت الآثار إما بأدلتها إما بالاستصحاب مرة أخرى في الأحكام لبعد إحراز وحدة الموضوع. فبالنتيجة أننا على كل حال لا نستغني عن إجراء الاستصحاب في هذه الموضوعات. واضح. قال: ويرد عليه منع عدم الحاجة، هاي إشكال على الشق الأول الذي ذكره، منع عدم الحاجة إلى الاستصحاب في الآثار السابقة، يعني إذا كانت الآثار السابقة محرزة في الزمان السابق. قال ماذا؟ أغنى استصحابها عن استصحاب ملزومها، ما هكذا قال؟ أغنى استصحابها عن استصحاب ملزومها. يقول هذه العبارة مو صحيحة، هذه غيروها. ويرد عليه منع عدم الحاجة إلى الاستصحاب في الآثار السابقة بناء على أن إجراء الاستصحاب في نفس تلك الآثار موقوف على إحراز الموضوع لها، موضوع هذه الآثار، والمفروض وهو مشكوك في نشك أنه حيل محين، كيف نجري استصحاب الآثار السابقة؟ لأن الآثار ثبتت لهذا الموضوع وهو كونه حيان، فيحرم التصرف في ماله وما شاكل ذلك. فلا بد من استصحاب الموضوع إما ليترتب عليه مباشرة تلك الآثار، إذ لا معنى لاستصحاب الموضوعات إلا ترتب الآثار، تعبد الشارع بالآثار، فلا يحتاج إلى استصحاب أنفسها، يعني نفس الآثار المتوقف على بقاء الموضوع يقينا، كما حققنا سابقا في مسألة اشتراط بقاء الموضوع، ما يحتاج الاستصحاب مرة ثانية. وإما على رأي آخر لتحصيل شرط الاستصحاب في نفس تلك الآثار، نحن نريد أن نجري الاستصحاب في نفس تلك الآثار، ولكن شرط جريان الاستصحاب إحراز بقاء الموضوع، فلا بد أن نجري الاستصحاب في الموضوع لنحرز البقاء فيتنقح الشرط. وإما لتحصيل شرط الاستصحاب في نفس تلك الآثار كما توهمه بعض فيما قدمناه سابقا، بحثنا هذا المطلب في اشتراط بقاء الموضوع، من أن بعضهم تخيل أن موضوع المستصحاب يحرز بالاستصحاب فيستصحاب، عقب ما تستصحب موضوع المستصحاب حينئذ تأتي وتستصحب تلك الآثار. والحاصل على كل المبنيين، مو تفرع المطلب شيخنا، لا دخلنا بالكوتش، هذه الكوتش تضيع المطلب. قال: والحاصل أن الاستصحاب في الملزومات محتاج إليه على كل تقدير حتى لو كانت الآثار ثابتة. نكون بعد دليل، قال بل الدليل الرابع سهل، صحيحة زرارة الأولى، دليل مختصر، صحيحة زرارة الأولى. إذا جئنا إلى صحيحة زرارة الأولى فإن الإمام أجرى استصحاب عدم انتقاض الحدث، والحال أن المورد من موارد الأصل السببي والمسببي، إذ أنه الدخول في الصلاة، الشك في جواز الدخول في الصلاة وتفريغ العهدى بهذه الصلاة المأتي بها مسبب عن الشك في حصول الحدث في انتقاض الطهارة بالنوم، حيث إن المكلف كان يعلم أنه على طهارة فشك في انتقاض الطهارة، وبسبب شكه في انتقاض الطهارة شك في جواز الدخول في الصلاة، أو أن الصلاة التي يأتي بها هل يحرز بها الفراغ أو لا، فصار الشك في بقاء الاشتغال لو أتى بالصلاة أو جواز الدخول مسبب عن الشك في انتقاض الطهارة. والإمام ماذا أجرى؟ أجرى الاستصحاب في رتبة السبب، فقال استصحب بقاء الطهارة أو عدم انتقاضه بالنوم، استصحب عدم عروض النوم. وببركة هذا الاستصحاب قال يجوز لك أن تدخل في الصلاة، ويصح لك أن تكتفي بهذه الصلاة. فلو كان الأصل السببي معارض بالأصل المسببي لكان مقتضى ذلك عدم جريان استصحابي عدم انتقاضي الطهارة بالنوم وعدم عروض النوم، بل لا يجري الاستصحاب في المقام. فكيف أجرى الإمام الاستصحاب في السبب وعلله بكبرى الاستصحاب، مع أن على كلامكم كبرى الاستصحاب إطلاق دليل الاستصحاب يشمل في حد ذاته السبب ويشمل المسبب، ويحصل التعارض بين الاستصحابين. فصحيحة زرارة خير شاهد على أن الاستصحاب السببي حاكم على الاستصحاب المسببي. قال أن المستفاد من الأخبار عدم الاعتبار باليقين السابق في مورد الشك المسببي. بيان ذلك أن الإمام عليه السلام علل وجوب البناء على الوضوء السابق في صحيحة زرارة بمجرد كونه متيقنا سابقا بماذا؟ بالطهارة، غير متيقن الارتفاع في اللاحق، ما عنده يقين بارتفاع الطهارة. وبعبارة أخرى علل بقاء الطهارة المستلزم لجواز الدخول في الصلاة بمجرد الاستصحاب، هذا أصل سببي ومسببي. ومن المعلوم أن مقتضى استصحاب الاشتغال بالصلاة، الأولى أن يعبر الشيخ على مباني مقتضى استصحاب عدم صحة الدخول في الصلاة، واضح؟ لأن يعني أما استصحاب الاشتغال، خو الشيخ العظم لا يرى استصحاب الاشتغال، واضح كما مر علينا سابقا، لا يجري المصنف استصحاب الاشتغال، لأن استصحاب الاشتغال حكم عقلي والأحكام العقلية لا يجري فيها الاستصحاب. ثانيا الاشتغال مبني على الشك، والشك فهو محاصل على كل حال، فلا نحتاج إلى الاستصحاب. كان الأولى أن يقول أن المكلف يعلم في زمان سابق مثلا بعدم جواز الدخول في الصلاة أو عدم الاكتفاء بالصلاة لو أتى بها مثلا في حالة ماذا؟ في حالة التردد، فيجري هذا الاستصحاب. قال ومن المعلوم، ولو أو المصنف يتكلم على لسان الخصم، يعني قاعدين يتجادل معه. ومن المعلوم أن مقتضى استصحاب الاشتغال بالصلاة عدم براءة الذمة بهذه الصلاة، حتى أن بعضهم جعل استصحاب الطهارة، يعني الشيخ غريب يقول هاي كلامكم، يعني حتى أن بعضهم قاعد يناقش هذا البعض، جعل استصحاب الطهارة وهذا الاستصحاب من الاستصحابين المتعارضين. فحينئذ إذا كان متعارضين كيف الإمام أجرى استصحاب المعارض؟ واضح على كلامكم تقولون متعارضين ويتساقطان، كيف الإمام في صحيح الزرارة أجرى الاستصحاب المعارض وعلله بالكبرى الكلية؟ حتى بل فلولا عدم جريان هذا الاستصحاب أو تفسير ولولا عدم جريان هذا الاستصحاب ولولا انحصار على عدم، ولولا انحصار الاستصحاب في المقام باستصحاب الطهارة له سبب، لم يصح تعليل المضي على الطهارة بنفس الاستصحاب، لأن تعليل تقديم أحد الشيئين على الآخر بأمر مشترك بينهما قبيح. أنتم يا أصحاب يا أيها القائلين بالمعارضة، كيف يعلل الإمام أحد الشيئين وهو استصحاب الطهارة على الآخر له الاستصحاب المسببي بأمر مشترك وهو الإصل؟ الاستصحاب، فإن هذا أمر قبيح بل أقبح من الترجيح بلا مرجح. ليش أقبح؟ لأنهم قالوا إن ترجيح الترجيح بلا مرجح ترجيح بشيء لا يقتضي الترجيح، لا يقتضي الترجيح، وأما في المقام فهو ترجيح بما يقتضي المساواة، فأيهما أسوأ؟ ترجيح بما لا يقتضي، حيالي لا يقتضي، لا يقتضي شيء، أو أنك ترجح بما يقتضي المساواة، أيهما أقبح؟ الثاني قطعا أقبح، أنك ترجح بما يقتضي المساواة. إذن هذا على كلامكم يلزم أن يكون تعليل الأمام تعليل قبيح، بل حاشاه عن ذلك. هذا الكلام في الرابع هم محل بحث عندهم. في خلنا اليوم أجل استصحاب ماذا في صحة زرارة الأولى؟ بقاء الطهارة، بقاء الطهارة، مع أن بقاء الطهارة مسبب عن الشك في حصول النوم عدمه، بالعكس الإمام أجرى استصحاب بقاء الطهارة، فإنك على وضوء طهور أو على وضوء، فهنا بالعكس هنا أصلا مشكلة كبيرة في صحة الزرارة الأولى بحثناها إذا تتذكرون. كيف أجرى الإمام استصحاب بقاء الطهارة مع أنه هذا استصحاب مسبب عن الشك في عروض النوم؟ لأن الشك في بقاء الطهارة مسبب عن الشك في طروء النوم وعدمه، فكان مقتضى الصناعة بحسب ما نفهم إجراء استصحاب عدم طروء النوم لا استصحاب بقاء الطهارة، لأن الشك في بقاء الطهارة وعدمه مسبب عن الشك في طروء النوم وعدمه، فالجاري حينئذ استصحاب عدم طروء النوم، مع أن الإمام أجرى استصحاب بقاء الطهارة. فصحيح الزرار للخصم لا إليكم شيخنا الأعظم، يعني صحيح الزرار دليل على أنه إجراء الاستصحاب المسببي دون الاستصحاب السببي، وهذه من أحد المشاكل الموجودة في صحيح زرارة الأولى، ولعله أذكر بحثنا هذه المشكلة هناك. شوف الرواية، قال قلت له الرجل ينام، نعم بلي، الرجل ينام وهو على وضوء، أيوجب الخفق والخفقتان عليه الوضوء؟ قال يا زرارة، قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن، فإذا نامت العين والأذن فقد وجب الوضوء. هذا ما الآن شاهد، قلت فإن حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم هل يتوضأ، ماذا يفعل؟ قال لا، يعني لا يتوضأ حتى يستيقن أنه نام، حتى يجيء من ذلك أمر. الآن الشاهد، وإلا فإنه على يقين من وضوئه. إذا ماذا أجرى؟ عبده بأنك على يقين من وضوء، ولا ترفع هذا اليقين بالوضوء، استصحب بقاء الوضوء إلا إذا تيقنت بالنوم. فالإمام أجرى استصحاب بقاء الوضوء ولا ينقض اليقين أبدا بالشك، فهنا كان ينبغي على يعني كان مقتضى فإنه على يقين من عدم النوم، لا يقل لا على يقين من وضوءه، فالإمام أجرى الاستصحاب الوضوء، فهذا من موارد إجراء الاستصحاب في المسبب مع وجود الشك في السبب. فهذه مشكلة في صحيحة زرارة، فلا لا يصح أن يجعلها المصنف دليلا على ما على هذا المبنى. قال هل الاستصحاب عدم النوم استصحاب موضوعي يجري؟ ليش أثر شرعي استصحاب عدم النوم؟ عدم حصول الحدث، يعني ما ارتفع الحدث، موضوع جواز الدخول في الصلاة عدم الحدث، مو أصل مثبت، موضوع عدم جواز الدخول في الصلاة هو شنو؟ عدم النوم. بل نحن قلنا بالعكس في صحيح استصحاب بقاء الطهر هو أصل مثبت، بالعكس شيخنا ذكرنا في بحث صحيح الزرار استصحاب بقاء الطهارة هو الأصل المثبت، لأن استصحاب البقاء على الطهارة لا يثبت تغير الصلاة بالطهور، لا يثبت تقييد الصلاة بالشرط، هذا أصل مثبت. على أي حال وبالجملة شيخ شاف الظاهر التفت إلى أنه في إشكال، فأرى المسألة غير محتاجة إلى إتعاب النظر، ولذا لا يتأمل العامي فضلا عن الفقيه بعد إفتائه باستصحاب الطهارة في الماء المشكوك في رفع الحدث والخبث. شغل له أيها العامي شرع بل قال ابني على الطهارة في الماء المشكوك، لا يتوقف ببركة هذا الاستصحاب في رفع الحدث والخبث به وبيعه وشرائه وترتيب الآثار المسبوقة بالعدم عليه. يعني وش بيقول؟ أن المرتكز العرفي إذا ألقي إليه دليل الاستصحاب لا يتوقف في أنه يرى أن الاستصحاب السببي، بل حاكم على الاستصحاب المسبب مسببي، ورأى أن لا تنقض يصدق عرفان في موارد السبب فيرتفع المسبب. هذا كله، هذه الأدلة السابقة إذا علمنا بالاستصحاب من باب الأخبار، وأما لو عملنا به من باب الظن يأتي. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.